كل واحد منا يعرف ويتسأل عن ماضيه. كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين؟
سواد بين أبوينا وجيانا هذا عنده بوش ولا ما عنده بوش فاهم؟
حتى إني يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن
الخير. لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف حاضر اللي فيه ولا يعرف المستقبل اللي هو.
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وسهلا مستمعين إذاعة الأولى الوافين. نرحب بكم من استديوهات شبكة الأولى الإذاعية التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في هذه الليلة من ليالي رمضان، ليالي هذا الشهر الفضيل اللي مبجع على نهايته إلا 15 يوم. خلصنا وخطفا 15 يوم، وصلنا نص الشهر. والله إن شاء الله يعيننا وياكم في الصيام والقيام وطاعة الرحمن، ويكتب لنا الأجر يا رب العالمين ويغفر لنا. نلتقي بكم في عقب التراويح من الحين لين 11 من الليل مستمعينا. نقصر الدوب وياكم عن علوم الأوليين وبداياتهم في زرع القيم والأسس الثابتة الممتدة من زمانهم لزماننا هذا، وعايش وباجي فينا بالغرس اللي ثمر، بالغرس اللي ما مات، بالغرس اللي جذوره بعدها باجية وعايشة فينا وموجودة اليوم في ملامح حاضرنا هذا. في برنامجنا مستمعينا عندنا فقرتين، فقرة الخروفة تسمعونها في ساعتنا الأولى بصوت أختنا عاش عبيد المهيري، وفيها من العبر والحكم وايد، ونحيي بهذه الخروفة موروثنا الثقافي والشفهي. وتتسمعون في ساعتنا الثانية فقرة تنقى اللي ناخذ منها العلوم والأمور الصحية بما يخص الأكلات اللي تساعدنا بأن احنا نقوي أجسامنا ونصوم صيام صحي في هذا الشهر الفضيل، وخص الأشياء اللي نقدر نتنقاها في ويبة السحور. سؤالنا اليوم مستمعينا، متى نسمي الناقة صفري صيفية؟ متى نسمي الناقة صيفية؟ من أسمها؟ يعني السؤال سهل، الناقة متى نسميها صيفية؟ مثل اليوم احنا هنا نسمي الناس مثلا نسمي يمعة، مرات ليش نسمي يمعة؟ صح يكون مخلف يعني على حد من هذا، بس بعد مرات يكون مرتبط بشيء، مرتبط بيوم مثلا، يسمون عيد، يسمون غير عيد، شو عندنا بعد؟ مطر مثلا، حجية، ليش سموها حجية؟ مرتبط بموسم معين. فالناقة نفس الشيء، الناقة متى يسمونها صيفية؟ أظن السؤال سهل اليوم، وأنتم ما فيكم حيلة وما يطوفكم شيء ولا يغلبكم شيء يا مستمعين الأولى. مستمعين اليوم كان الواحد في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأوضاع يخلي عن القيل والقال ويبتعد حوز ما يروم عن كل شيء يضره ويضر مجتمعه، ويتم بس على اللي يفيده. الأخبار موجودة في كل مكان ونقدر نسمعها ونشوفها في تليفوناتنا. يوم الواحد يتم يطرش فيديوهات وصور للأوضاع الحاصلة سواء عندنا في البلاد ولا في البلادين اللي حولنا، ترى في النهاية هذه الفيديوهات كلها تروع الأوادم. في النهاية فيها هذه الأوضاع اللي الواحد يعني عرفها، ترى شوفها في تليفونه. فالواحد يبقى اللي يطمنه في هذه الحالة، يبقى اللي يهديه، الواحد ما يزداد. فإذا شيوخنا الله يحفظهم ويطول في عمارهم طمنونا ونزلوا بين الناس ونزلوا في الميادين وقالونا أن الأمور طيبة، فاليوم إحنا بعد مسؤوليتنا وحدة أن يعني نيانا شيشين على تليفوناتنا نخليه يوقف عندنا، ما نشاركه غيرنا. الحمد لله الدار أمان وإحنا بخير، فالواحد حوز ما يروم ينشر الطمأنينة بين الناس. واللي يربسكم عن زمن ووقت يروع، خبروه عن رب لطيف، رب رحيم، رب خبير، رب هو اللي يدبر الأمر والحال. الأرض أرضة والأمر أمرة والقوة قوته واللطف والرحمة منه مو من غيره. فقل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فشو بيصيبنا وشو بيينا غير أمر الله واللي كاتبنا رب العالمين؟ نروم نقول شيء عقب أمر الله؟ ما حد يروم يقول شيء، ورب الخير ما بيعطينا أكيد إلا الخير، وهذه غمة وبحول الله أنها بتنكشف. ترى حتى التنبيهات اللي توصلنا على تليفوناتنا تراها أشياء احترازية عشان تتقون. كم يسوى يوم بلادنا وقيادتنا يحاتوننا وشالين همنا ويحذروننا وينبهوننا بهذه المسجات. فالله يتاقي عليكم وعلى الجميع ويحفظ الجميع يا رب العالمين. فنشر الطمأنينة في هذه الأوقات مطلوب، وهو نهج رباني، نهج نبوي كانوا ماشيين عليه الأنبياء. النبي يوسف قال لأخوه لا تبتأس، وشعيب قال لموسى لا تخف، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه لا تحزن. فكانوا يخففون في مثل هذه الأوضاع وفي أوقات القلق على عمارهم وعلى ربعهم. فكونوا على نهجهم، انشروا الطمأنينة، انشروا السلام، الهدوء، الحب، هذا فضل وبياجركم عليه بإذن الله رب العالمين. الواحد يترك عنه كل اللي يخوف، والدعوة حق جنودنا ورجال الأمن عندنا بأن الله يحفظهم ويسدد رميهم وينصرهم ويحفظ أهلنا في البلاد وفي الكويت وفي قطر والسعودية وعمان والبحرين والدول الثانية. فندعي أن اللهم يا من بيده الأمن والأمان، نسألك يا رب العالمين أنك تديم على دولتنا وعلى دول الخليج نعمة الأمن والاستقرار، ويحفظ أوطاننا من كل شر ويبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحافظ الله وما علينا باس دامنا متوكلين على رب العالمين ومتذرين في حمى شيوخنا ومعازيبنا، الله يطول في عمارهم. فنشر الطمأنينة مو بالله بس كلمات تنقال، لكنه فعل حضاري يبدأ الإنسان يوم يختار أنه يكون مصدر راحة لغيره، وأنه يزرع في محيطه وفي اللي حوله شعور بالأمان والأمل، بدل ما هو يلس يخوف، بدل ما يلس يتداول الفيديوهات والصور اللي ما لها فايدة. فالطمأنينة يوم تنشر تتحول لطاقة اجتماعية بعد، تحفظ لنا تماسك الناس، تماسك المجتمع، تخفف علينا من ثقل الأيام، تخلي المجتمع أكثر قدرة على أنه يواجه مثل هذه التحديات بثبات. فالطمأنينة تنتشر بأساليب وايدة وبسيطة، لكن تكون وايد يعني أثرها عميق، في نبرة الصوت الهادية، في السؤال الصادق عن الأحوال، في الميالس اللي تعطي الناس شعور بأن أنتم مبرواحكم. فالكبار كلهم يعرفون معنى الطمأنينة، فيعرفون أن هي شرات الذرع. حضور اليوم الشخص بثبات واتزان، هاي روحها رسالة طمأنينة. يوم حضر صاحب السمو رئيس الدولة ويلس بين الناس في مول من المولات عندنا هنا، هاي روحها رسالة طمأنينة أقوى من وايد من الكلام اللي ممكن أنه ينقال. فعشان كذا البيوت بعدها الحمد لله مفتوحة، والزيارات مستمرة، والردود المطمئنة الحمد لله موجودة، وقيادتنا الرشيدة دومها تطمننا. فأسلوب التعامل المتزن هذا كله يعطينا إحنا راحة نفسية، وهذا اللي إحنا اليوم نحتاجه في مثل هذه الأوقات. غمة إن شاء الله رب العالمين بيكشفها وبتزول وما علينا باس، ومثل هذه الأشياء الجديدة يمكن إحنا ما ضرينا عليها، لكن مثل ما قدرنا نحن نغلب ونتغلب على الظروف اللي مرينا فيها. تحيدون يوم كورونا كان شيء جديد علينا، وقدرنا الحمد لله أن نجتازه، وهذه بعد نفس الشيء غمة، وبإذن الله أنها بتعدي وبتزول وما علينا باس وما علينا شر وما علينا ضر بإذن الله. اليوم مستمعينا نرمس وياكم عن الاستدامة. وقبل ما ندخل في هذا الموضوع، موضوع الاستدامة اللي أصلا هو مفهوم يمكن جديد أو مصطلح جديد لكنه موجود عند هن الأوليين من سنين ومنين، أذكركم بسؤال حلقتنا اليوم. الناقة متى نسميها صيفية؟ متى تتسمى الناقة صيفية؟ على 4477 نتريى مشاركاتكم مستمعينا على 4477، ولا تنسون اسمكم الثلاثي في نفس الرسالة ويا الإجابة، وفالكم إن شاء الله الفوز والناموس. فسؤالنا سهل أظن اليوم، ما شاء الله الإجابات هين صحيحة. عندنا سلامة تقول في الصيف، هي في الصيف لها علاقة في الصيف، بس شوف الصيف ليش يسمونها صيفية يا سلامة؟ شيء يخص الصيف فعلا لأنها صيفية، بس ليش يسمونها صيفية؟ شو بلا الصيف؟ على 4477 نتريى إجاباتكم. نرمس اليوم وياكم مستمعين عن الاستدامة ومفهوم مصطلح الاستدامة، لكن في الأصل والأساس الحياة المستدامة عاشوها هلنا الأوليين من سنين ومنين، يعني هو مو بمصطلح جديد عليهم. شقايل بدوا هلنا في الاستدامة؟ في وين كانت تتمثل وين نشوفها في حياتهم، تفاصيل قيمة بنقصر الدوب فيها وياكم في حلقة الليل إن شاء الله. كيف نيمع إحنا بين حكمة جدودنا وابتكارات العصر الجديد عشان نحقق استدامة صدقية؟ الجواب يمكن نحصله في تقديرنا اليوم إحنا لماضينا واستخدام شراء المصباح اللي ينور دربنا للمستقبل. الصحراء دومها كانت موطن لحياة مستدامة، تعلمت هذه الصحراء أهلنا كيف ممكن أن الإنسان يعيش بانسجام وتناغم ويا الطبيعة. جدودنا عاشوا في هذه البيئة الجاسية بحكمة وباقتدار، مستخدمين موارد هذه الصحراء وموارد بيئتهم باحترام وبعد بحكمة. يعني كل الأمور، التقنيات والابتكارات اللي هي حددتم عليها الحياة كانت من مواردهم اللي حولهم، من بيئتهم، من طبيعتهم. فالاستدامة هي الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية بحيث أن تلبي احتياجات حاضرنا بدون إحنا ما نأثر على حقوق الأجيال الجاية في المستقبل. فهي مو منظومة نظرية أو مثلا توجه تنظيمي، لكن هي مجموعة من السلوكيات المتكررة اللي تأثر على طريقة إدارة وايد من إدارتنا لوايد من الأمور في حياتنا، يعني إدارة مواردنا، شراء المياه، شراء الكهرباء أو الطاقة، شراء النفايات، نمط الاستهلاك سواء كان في البيت ولا في الدوامات. فبثلت الاستدامة عند جدودنا في البلاد نمط حياة فطري وكانت ضرورة بالنسبة لهم، بس هم ما كانوا يعرفون أن هذا اسمه مصطلح استدامة، اعتمدوا على أنهم يتكيفون التكيف الذكي ويا بيئتهم سواء كانت صحراوية ولا جبلية ولا بحرية. فتميزوا بأنهم يستخدمون الموارد المتوفرة حولهم بكفاءة عالية، يعني حتى مثلا إعادة التدوير اليوم استوت عندنا هاي ثقافة وهم بدوها من سنين ومنين، عادة وتدوير وايد من المواد وردة واستخدام وايد من الأشياء أكثر من مرة بوظائف مختلفة. اعتمدوا على الانخلة مثلا في وايد من أمور حياتهم، استخدموا الفخار مثلا للتبريد، حرفهم التقليدية كلها ترى كانت صديقة للبيئة، حتى القراقير اللي كانوا يسوونها الأول ما بدأوا كانوا يسوونها ترى من سعف النخل. فالاستدامة كنا نشوفها في حياة هلنا الأوليين في حرفهم الشعبية بشكل واضح وملموس، يعني سواء كان في الصناعة يعني بيشرون الخشب ولا في الأكل ولا في نمط الحياة وأسلوب حياتهم. فكل هذه الأمور إن شاء الله بنرمس عنها عقب الفاصل وعقب ما نسمع وياكم خروفة بو حقب البخيل. تريونا
عقب التراويح.
كان يا مكان في قديم الزمان، يوم كنا على بعير وعلى حصان، كانت العرب تبرز وكل يعلم ربيعه، إن كان بحلم ولا كان بعلم، خراريف غاوية كلها فايدة، من يدن الليل تيمعوا العيال، فيهم الوافي ومنهم اليهال، خراريف متوارثة بين الأجيال، وكل ليلة فيها خروفة أحلى من الليلة اللي قبلها.
خروفة ويا عاش عبيد المهيري.
البخل آفة من آفات الزمن، وكانت شاية إن نشبت في حد عرفته العرب وعافته وخازوا عنه، واصبح منبوذ من جماعته ويرانه حتى هله، كان ساري بحرمه ما يوزوه، وإذا عند عيال ما يوزون عياله ولا أحد ياخذ من بناته. البخل صفة وشاية يعتبرونها الناس من أكره الصفات اللي تنزل من قدر راعيها، كان حرمه وكان رياد، والتاريخ سجل وايد من هاي القصص اللي تبين كم هاي الصفة شينة والضر راعيها واللي حواليه. وراعي القصة اليوم بو حقب اللي عزمت جماعته أن يردونه عن طبع البخل اللي فيه.
يا سيف، ما كان ربيعنا مصخة؟
إلا البخل في دمه، يكبر ويكبر طبعه وياه، يمكن ما حصل حد ينصحه، ونحن يرانا لاهين عنه.
العوي عوي، هلا عيزة وياه، ما أدري طالع على منو.
ما حد سمع منكم طرع عرس، بصك 40 سنة الحين، أكبر عن سيف، وهو من سنات خميس أخوية.
يا ولد الحلال، مسماي بحقب، ومتحزم بحقب في بطنه، يكون انزاد عليه السمان يربطه فيه، عن حد يعينه ويطلب منه شيء.
ولين هالكثر يحتاج نسوي له الصرف يكون يودر هالطب.
والله يا اخواني انا عندكم، شوفي ظنكم نسوي به؟ بتشورون علينا؟
هو ما طاع يعرس، يخاف من الخسر. نحن بندور له حرمه حيه، عندها بياعه ولا عندها مهره ولا رعيه حلال يكون تنفعه، وانها بتشله ما بيشلها، وان ما نفعته ما بتضرها، وان ما خاب ظني الحرمه عندي.
اتجمعوا الجماعة، يرتبون إيش جاي لينفذون خطتهم، مع أنهم يدرون شو بيكون موقفه من هالسالفة، لكن هم متأكدين أن ربعن تعاونوا ما ذلوا، وعزموا أنهم يقنعون بأي ثمن، وحصلوا حرمة راعية حلال عندها عيال ريلها متوفي، حرمة خيرة، واتفقوا قبل لا يرمسونها يقنعونه، وعقوا الحية على سيف وصالح لأنهم جريبين منه.
يا عيالي، من منكم يلعب خاري؟
هذا أنا أموي،
مرحبا مرحبا بحويرب، قرب قرب.
مرحبا وسهلة، سامحني أبا ألحق على السوق، شو هناك؟
يا ود الحلال، شايل أنك الريال يباك، لو مسوي لك حمار يوديك السوق ويردك كان افتكيت من العيلة واسترحت حالك حال العرب. الحين بتخبرك هالفلوس شو نافعات انك مخششنهن؟
يا المدحوب، المشي صحة، وما سمعت راعي الوصف يوم يقول يا شاري الناب يا خياب؟ الحمار انخفته ما يبقى أكل، ما يبقى حد يخم تحته ويعابله، مو بلا اشتري وبس.
وشو تقول في اللي يعطيك هذا كله بدون خسر ويزيدك بعد؟
لا تقول، تخيلك، خبرني أنا.
سكت يا الحاسد، الحين بيلس، هات سمعني شو عندك؟
أنت أخونا والعمر يربع، ولين الحين ما عيلت، شو تقول لو ندور لك حرمة سادة عمرها، عندها حلال ومال وغوازيها داخلات مبظاهرات، وانحشمتها روحها بتعطيك.
في ذمتك؟
في ذمة صالح، تذممني ليش؟
نعم أنها في ذمتي.
تم، عيل أنا عند ويهك.
عيل فرحة والشباب بأنهم قدروا يقنعون حويرب بأن يعرس، وتموا يكملون خطتهم في أنهم يقنعون يارا هل حرمة صالح اللي هو مفكر فيها من قبل، لكن الحرمة كريم ولازم يخبرونها أن الريال بخيل وأنهم يبونها له، جود أن يترك طبعه ويرد سنعه وسنعها له وجماعته، يكون ما يتلومون في الحرمة وهلها ويطلعون غاشينها بواحد بخيل. والموضوع كبر ودخلت فيه حسابات وايدة ما كانت على بالهم.
يلا شدوا حيلكم، حروب وافق يعرس، شو يفككم منها الحين؟ بتدخلون عليه فلوس.
الحين هو ما يفكر في الحرمة، يفكر في الفلوس اللي بتيبهن الحرمة.
الحول قوة، الحين الحية عندنا كنا، إن نجحنا نجحنا كنا، ونتيمنا ترى تيمنا كنا.
منو بيرمس الحرمة ويخبرها عن الريال وعن بخله، وانه لا يرد صايح ولا يثيب طايح،
ويقنعها انه تاخذه؟
نيتي زينة وبلقالها درب ان شاء الله.
صالح ارد البيت ويلس ويا امه وحرمته وخبرهم بالقصة كلها، وقالهم انه يبغي يوز بخيته لربيعهم حروب وحقب، ويباهم يفازعونه ويساعدونه ويبلغونها بهاي الخطبة، وهي عارفة الحية كاملة ويقنعونها أنها تقبل.
مساء الخير مايا.
مرحبا مرحبا، أقرب.
البنيات ساروا بيت خالتهم.
زين أخير، عندي رمس وياكم.
وخبرهم بالقصة كلها، ووايد عيبتهم الفكرة، ومصالح قالت الحية عندي وأنا اللي بقنعها.
هود هود يا هالبيت.
مرحبا مرحبا بنت عبيد.
مشكورة ما قصرتي.
ما شاء الله عرفتيني؟
عرفتك؟ بنتي ارتي عندك، كيف ما عرفت؟
حالك حال عيالك مسوين؟ انت خبريني شو دنياك.
الحمد لله ما في شيء، ما في روم. وديتي مخورتك عند الخيار. هي يلا
تعالي. وقربت بخيته بام صالح اللي كانت جايتنها روحها، لان الخطبه مو بعاديه وفيها شروط خاصه، يكون اذا ما يازت لبخيت السالفه ما حد درى عنها ويدورون حرمه غيرها. لكن بخيته فاجأت ام صالح بأنها موافجة، واللي خلى بخيت توافج أنها كملت سنتين روحها أبو ما يوزت بنته. ومن برد ثاني عيبت الفكرة والتحدي.
الناموس يا صالح، الحرمة وافقت وقالت بتعدل الخطة وياكم.
ها بعد هذاك الزين عيل، نحن الريايل بنسين نخطبها دامنها حارة.
أخوها يتعشى عندها كل جمعة، عدلوا ربيعكم ولبسوا خنير وعطوا عصا في ديه وسيروا به.
بيض الله وجهك يمي، ما قصرتي.
وظهر صالح يربع يبى سيف وعوض يخبرهم بأن الحية استوت على ما يبون.
الحرمة وافقت في ذمتك الناموس.
الحين بنسير جدح الروب وبنقول له اللي جينا لك حرمة من فريج هالحرمتي، واليمع بنسين خطبها.
الخلا عيال الحلال، حتى حلاق ما شاع باب بيته إلا عن حد يدق عليه الباب.
كله بيتغير إن شاء الله.
كسرتوا الباب، شو هناك؟
بتصدق اللي جينا لك حرمة
عندها فلوس؟
ما شيء ما عندها. وين؟
حرمة في فريج أنسابي، رمسوها ووافقت، والجمع بنسير صوبهم. يلا تعدل واضرب بالخنير، وإن شاء ما عندك عصا بنيب لك.
وبالجمعة روحوا الجماعة عقب العصر يخطبون بخيته، واتفقوا على موعد العرس وعلى أن بخيته بتروح ويا ريلها بيته، وعقب شهرين عيالها بيسوقون حلالها بيت ريلها. حاول حروب أن يجيب حلالها وما يتري عيالها، لكنه ما قدر، لأن خطة بخيته كانت تقول أنها بسير وبتيلس من شهرين لين 3 شهور، تعيش على ما هو يعيشه، وتحاول خلال شهرين تغلبه وتكسر البخل اللي فيه. حددوا موعد العرس وعرسوا العرب، ويت بخيته بيت ريلها حروب وحقب البخيل. وانصدمت بخيته من اللي شافته في البيت، البيت مرة يصفر. وعقب ما كمل الشهر تمت تتفكر إيش قايل بتروم تغير هذا الريال، وآيست منه وشافت أنه ما يمكن شي يغيره، وهو بعد بدأ يضيج ويتبيخل زيادة، لأن السالفة طولت وانجلبت عليه وحلالها بعد ما وصل، وهو اللي تم يصرف.
شو تقول يا حارب لو أشور عليك شور في فايدة وما يخسرك؟
هذاك الزين،
انت كل يوم تيب بيضتين الصبح.
شوفي خاطر جديد رومي حق الريوق ولا ذبح لك تيس؟ البيض زين ورخيص، تراه اكل.
انا اقول لو تشتري ديك وديايتين بيسوون بيض.
وطعامهم من وين؟
اسمعني، انت تشتري البيض ب4 عانات يسيرن ما يردن، انشرينا دياي بربيتين اول شي باظن لك بلاش، وبياكلن من طرف الحوي، وبيركن وبيفرن وبيتكاثرن وبيزيد البيض وبيزيد الدياي، بتاكل من بيضهم، وان بغيت بتبيع بيضهم وبتبيع منن.
هزرج
ما يحتاي، حلالي ما يستوي غيرشي.
عيل اليوم بشتري ديايتين وديتش ومن باكر بناكل منن.
وفي النهاية بطل بوحق بصرته وطلع ربيتين واشترى بهن دياي. وما بخبركم وين كان خاش فلوسه، انصدمت بخيته حتى هالسوق استعيبوا، والفريج كله استخبر، وخذت لها العرب كم يوم يهادون بهاي السالفة. إيش قايل بو حقب؟ اشترى دياي. واتفقت بخيته ويا أم صالح وحرمته أنهم يبولها بيض زيادة وتحطها تحت الدياية عشان تقول له أن الدياي اللي انت خدتن مبروكات، وتقنعه أن الفايدة بتي عقب الصرف مو في الخش والدس. وفعلا مر رابع يوم تم يبيع بيض في السوق ويشتري دياي أكثر، وما كمل شهر إلا وسوى ما شاء الله زريبة وبخيته تشتري بيض وتحط له وطافا شهري، ونسى السالفة حلالها، ومن الدياي قرر بو حقب يشتري هوش، وتمت بخيته تسير وياه تشوف الحلال، وشوي شوي قام يغدي التجار اللي يشترون عنده، وشوي شوي قام يعزم العرب كلها.
وين التيس اللي كان هني؟
وديت العزبة، عيبتني رقعته أبا حلي الهوش.
يا بنت الحلال بي غيره، عندي خطار اليوم بعشيهم.
نجح حارب وصدق يوم قالوا فيهن من تضوي الغنى وبخيته منهن.
كان يا مكان في قديم الزمان، يوم كنا على بعير وعلى حصان، كانت العرب تبرز وكل يعلم ربيعه، إن كان بحلم ولا كان بعلم، خراريف غاوية كلها فايدة، من يدن الليل تيمعوا العيال، فيهم الوافي ومنهم اليهال، خراريف متوارثة بين الأجيال، وكل ليلة فيها خروفة أحلى من الليلة اللي قبلها.
خروفة ويا عاش عبيد المهيري.
ايه وهذا حليلي حمس للهوا.
يلا مسح الهوا.
وين تهبل؟ نقلا القهوة حلو.
نقلا ها؟
ايه نعم حق الفطور.
ولا تجن ولا ما
تجن.
يلا. ما قصرت ابو جاسم جزاك الله خير.
حياكم الله.
ما قصرت.
رمضان في البلاد.
يا ولدي يا راشد، متى بتوديني جمعية الشارج الخيرية؟ أبا زكي وارتاح قبل العصر.
يا أمي ريحي بالك، جمعية الشارج الخيرية هي اللي بتيج لين عندك.
كيف يا ولدي؟ لازم نروح نسلمها بالإيد.
الحين سهلوها، نقدر ندفع أونلاين ونحن يالسين، أو نطلب مندوبهم يوصلك للبيت ويستلمها منك وانتي مرتاحة في مكانك، وإذا تبين بعد فالك طيب بوصلت الجمعية.
ما شاء الله عيال، اطلب المندوب والحمد لله اللي يسر لنا فعل الخير.
زكاة أموالكم أمانة، توصل لزيد عن 5000 أسرة مستحقة داخل الدولة. للتواصل والتبرع وطلب مندوب على الرقم 8014 ومن خلال رقم الواتساب 055-3000-101. جمعية الشارج الخيرية، دليلكم لأبواب الخير. دبي بلس، المنصة الرقمية تناسب كل الأعمار للعائلة، أعمال حصرية وإنتاجات خاصة. خلي قريب، رمضان أقرب. اشترك ب 21 درهم بس.
بالبركة عليكم الشهر.
شوي الأشغال زادت وشاية.
لا يا ولدي مالك عذر عن دراية القرآن.
حاضر يا أبوي إن شاء الله.
العينية هاي سلك الأوليين.
ثم من صوبي ولا حقران فهم.
زيارة الأرحام عباده ومرضات لرب العالمين.
ومن باكر بيمع لها عندي على فطور.
وتقان العمل يزيدك بركة يا ولدي.
السنة المتروكة.
وصونا أهلنا الأوليين أن نضوي البيت المغرب ويكونون العرب في بيوتهم هذا الوقت.
السنن المتروكة.
السلام السلام عليكم.
رمضان في البلاد.
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه. كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين؟
أبوينا أبوينا وديانا اللي عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى إني يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من غروب زمن
الزمن.
لا يعرف ماضي يمكن يعرف حاضر يجي فيه، ولا يعرف المستقبل اللي هو
عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الأكرام، مستمرين ياكم في برنامجكم عقب التراويح. نرمس اليوم وياكم عن الاستدامة، شقايل بدت عند هلنا الأوليين وفي شو كانت تتمثل. أذكركم سؤال حلقتنا لليوم، سؤالنا يقول متى نسمي الناقة صيفية؟ متى نسمي الناقة صيفية؟ هينا عن في الصيف يا شمة، وهينا عن في الصيف يا ميثة، لكن متى نقول عنها صيفية، ولا متى نقول عنها شتوية، ولا متى نقول عنها صفرانية؟ على حسب شو؟ على حسب شو؟ على 4477 نتريى مشاركاتكم مستمعينا، على 4477 وطرشون الإجابة ويا اسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم، وإن شاء الله تدخلون يعني على السحب. الاستدامة مستمعينا شفناها يمكن قلنا في حرف الأوليين الشعبية. الفخار مثلا يعتبر بعد من الاستدامة، لأنه شكل من أشكال الابتكار اللي ابتكروها لنا الأوليين، يصلح كان للاستخدام في حال مثلا انقطعت عندهم مصادر الطاقة، فهو يعتبر وسيلة للتبريد، وغيرها وايد من الأمور، حتى بيوتهم وبنيانهم. يعني على بساطة البيئة في هاك الوطر، إلا أن يدودنا ابتكروا وصنعوا من بيئتهم أشياء جديدة تلبي حاجتهم وتلبي احتياجهم. فالاستدامة عند الأوليين ما كانت مصطلح ينقال صح ومصطلح متداول، شرط ما هو متداول عندنا في زمننا اليوم، لكنها كانت أسلوب حياة كامل. الاستدامة كانت جزء طبيعي من طريقة نظرتهم للحياة. هم ما يسمونها استدامة أو ما سموها استدامة، لكنهم عاشوها بالفطرة، لأن الحياة نفسها كانت تتعلمهم أن كل شيء له جيمة، وأن الموارد مهما بدت بسيطة فهي أمانة لازم تنحفظ ولازم أنها تنصان. فهم من البداية عرفوا أن اللي حولهم مو مفتوح بلاي حدود، لازم نراعيه ولازم نداريه، لازم نقايس على عمرنا. عشان يعيشون يحتاجون حكمة قبل حياتهم للكثرة والوفرة، وهذا اللي خلاهم يمارسون فلسفة كاملة يمكن في أنهم يعطون الأشياء عمر إضافي وعمر جديد قبل ما تعرفها مفاهيم الحياة الجديدة. بالنسبة لهم كل اللي سووه قبل جديد، احنا نشوفه اليوم هو جديد في زمننا هذا، بس هم ابتكروه أشياء جديدة. مثل احنا اليوم يوم ظهر عندنا الذكاء الاصطناعي، هذا جديد علينا، هم كذلك يوم ابتكروا وسووا لهم من الفخار البرام وغيرها وليحال، يوم ابتكروا من النخلة وسووا لهم بيوتهم من العرش وغيرها، يوم بدوا يبدون في سف الخوص وسووا لهم وايد من الأمور، هاي بالنسبة لهم كانت أشياء جديدة. فهاي مفاهيم جديدة ظهرت في حياتهم هم صنعوها. فالاستدامة تمثلت أول بادي بعد في علاقتهم الدقيقة ويا النعمة. الماء كان ينحفظ، الأكل ما كان ينعق وينفر، ولا كانوا يعني يطبخون أو يسوون أكثر من أكياس محايتهم. ثيابهم يتمون لابسينها فترة طويلة ومدة طويلة ويعدلونها وما يبدلونها، أن ترى أن انطر مثلا ولا استواب شيء الثوب ينرقع، فما كانوا يبدلون ثيابهم بين فترة يعني والثاني شراتنا إحنا اليوم. عدتهم في البيت يسوونها أرواحهم عشان تتم فترة طويلة، ويسوونها ببعض ويسوونها بإتقان عشان ما تكون مستهلكة بسرعة وما يستهلكونها وتخترب عنهم بسرعة. حتى البيت اللي هم عايشين فيه واللي هم ساكنين فيه كان مبناي من مواد من البيئة اللي حولهم، من البيئة اللي هم عايشينها، من السعف، من الطين، من الحصى، باللي يوالم ويناسب جوهم ومناخهم، فيخفف الحاجة أنهم يغيرون في بيوتهم التغيير المستمر. هذا يعني أنهم فهموا البيئة قبل ما تظهر النظريات الجديدة، وعرفوا شقايل يعيشون شقايل الإنسان يعيش ويا بيئته مبضدها. فالبيوت نفسها كانت شاهدة على الوعي اللي عاشوها لنا الأوليين من مواد البيئة وموارد البيئة اللي كانت حولهم، بنوا اللي ناسب حرهم واللي ناسب بردهم، ذكاء في التهوية، شقايل كانوا يهوون على عمارهم في البيوت، اختاروا التفاصيل الدقيقة. فكان البيت جزء من الطبيعة، مو بجسم مفروض عليهم وبس، لا، ما كان بنيان إن بس هو أنا ببني لي بيت عشان أتذرى فيه وخلاص، كان عندهم معرفة متوارثينها تقول أن الإنسان إذا فهم بيئته عاش فيها بأقل تكلفة لكن براحة أطول. فظهرت الاستدامة من عندهم من هذه الأمور، حتى فكرة إعادة التدوير واستخدام الشيء. الشيء الواحد عندهم كان يؤدي أكثر من وظيفة وأكثر من شغلة. يعني لين اليوم احنا نشوف، او احنا يوم معينة مثلا عقب ما يخلص عنهم الشيء، سواء كان قوطي سواء كانت غرشة سواء كان اللي يكون، اذا كان في حاينهم يستخدمونها لها ترى ما بيعقون وما بيفرونه. كم شفنا احنا براقع ودري في قواطي المكنتوش والبسكوت، كم شفنا احنا دهن وعسل في غراش الفيمتو، وكم شفنا احنا يلعبون ويسوون اثقال من قواطين الحليب والنيدو ويجمعوا التيل فيهم. فوايد من الامور هذه، ولين اليوم حتى في ديكوراتنا احنا قمنا نرد على هذه الامور الاوليه وعلى هذه السوالف الاوليه، وما نعقق غراش الفيمتو، سويناهم مزهريات اليوم نحط الورود فيهن. قمنا طلع عندنا فن الديكوباج، كانوا يعدلون ويزخرفون القواطي هذه سواء كانت المانكنتوش وغيرها، ولا حتى الغراش نفس الشيء يعيدون يعني يذكرونها كذا بحيث أنها تكون تناسب ديكور البيت وينباع ودخل في الاقتصاد. فالسعف واليريد والخوص يتحول من مادة خام لوعيان لغطي لأثاث لأدوات يومية كانوا يستخدمونها في بيوتهم. ما كان شيء في حياتهم يعني فايض وينعق. هذا اللي خلى عندهم مهارة الابتكار من الشيء الجليل، وأصبح الاقتصاد في الموارد باب للإبداع عندهم مو بعلامة للنكس. حتى في أكلهم كانوا يعرفون معنى البركة عدل، فالطبخة تكون بقياس على قدهم على قد بيتهم وعلى قد حايتهم، واللي يزيد ترى بينحفظ ولا بيتجسم. عشان كذا ارتبطت الاستدامة عندهم بعد بالتكافل الاجتماعي، يعني لأن حفظ النعمة ما يكون بالحفظ بس لكن يكون بالمشاركة. فكانت النعمة اللي بيطبخونها في بيوتهم تمتد لليار، تمتد للقريب، تمتد على الضيف ولا الخاطف عليهم. فهنا تحولت الاستدامة لخلق اجتماعي بعد. حفظ الموارد عندهم ما كان خوف من النقص، بس كان احترام للنعم وبركة، بركة المشاركة اللي كانوا يتشاركونها ما بينهم بين بعض. ونينا بعد بنرمس عن رزقهم عن سفرهم عن شغلهم. كانت الاستدامة ظاهرة في الصبر على المواسم، يعني كانوا يحترمون دورة الطبيعة. الغوص له وقته، الزراعة لها وقته، الصيد له ضوابطه. فما كان شيء استنزاف وما كان شيء لعب وعبث، لكن كان عندهم وعي بأن الطبيعة كل ما أنت خفت منها يمكن أنها خلاص تتعب وتضعف، فكان عندهم وعي أني أنا باخذ منها بحكمة. فكانوا يدركون بالفطرة أن الطبيعة إذا تعبت واستنزفت راها ضعفت وهلكت، عقب أنا من وين بعيش؟ يوم الطبيعة اللي أنا عايش فيها بتهلك، أنا من وين بعيش؟ فعرفوا أن الرزق يحتاج توازن، ما يحتاج اندفاع. فنشوف أن من أبرز ممارسات الاستدامة عندي دودنا في حرفهم اليدوية، شرات ما قلنا وما طرينا، استخدموا سعف النخيل من هذه النخلة المبروكة اللي لين اليوم احنا عايشين من خيرها. ما كانوا يعقون شيء من هذه النخلة، كل شيء من الألف لين الياء كانوا يستفيدون منه، من الخوص، من السعف، من اليريد، من الدعون، من الرطب. سووا لهم الحصر، سووا لهم المهاف، سووا لهم المشاب، بنوا لهم العرش، صقفوا بيوتهم، لعبوا تحت من خلالها، سووا لهم بعد ألعاب، شرات العقود والسلاسل من رطبها، سووا لهم السح والدبس والمدلوش والبثيث، من طعامها سووا لهم القهوة. فاستفادوا من هذه النخلة وايد، أثثوا بيوتهم من هذه النخلة. أثاث بيوتهم ما كان إلا من ترى من 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 الخوص والسعف. وهاي ثقافة إعادة التدوير بعد، والإبداع اللي ياهم من وراء حايتهم لاستغلال الموارد الطبيعية اللي حولهم. وباجي يمكن الشير المحلي بعد في بيئتهم، السمر والغاف وغيرها بعد كذلك استفادوا منه في بيوتهم، واستفادوا منه حق حلالهم وفي أكلهم وحق دوياتهم، يعني السلطات المتشيش وغيرها والعسل والظليل وبيوت وذرة وغيرها، وايد من الأمور اللي استفادوا منها من وراء الشير الموجود في بيئتهم. ومن الحلال اللي عندهم بعد استفادوا،
وهذه كانت بعد من مفاهيم الاستدامة، من أبرز مفاهيم الاستدامة، من عظام الحيوانات سووا لهم وايد أمور، من اليلود، من الشعر، من الصوف، خاطوا ثيابهم وخيامهم وبيوتهم، أغراض البيت حق المحامل، في أكلهم، وايد من الأمور اعتمدوها في حياتهم الأولية من وراء حلالهم، وكانت هاي من آثار الاستدامة. البحر نفس الشيء، كانوا يعني كم هم يتمون في البحر وشو يبون منه؟ يبون منه وايد، يابوا من السمك والصيد، وين بيحطونه؟ شو بيسووا بهالكثر؟ ما شاف فريزرات شرات حينه، ما شي كنديشنات بتبرد عليهم عشان ما يخترب، ما شي ثلاجات، وما يدخلون البحر مثلا إلا في مواسم معينة، فلازم يدوروا لهم صرفة. هذا اللي احنا جايبين الخير كله من البحر، وين بنحطه؟ شو بنسوي بهالكثر؟ وفي المواسم اللي احنا ما بندخل فيها البحر، من وين بناكل وشو بنسوي؟ فيبسوا السمك وجففوا، سووا لهم الجاشع، سووا لهم السحناء، ملحوه وكنزوه، وسووا لهم المالح والعوال وغيرها من الأمور، ومن الفشية بعد سووا لهم ألعاب يلعبوا بها على البحر، ومن البعو كذلك لعبوا، ومن نيميل العوع لعبوا، استفادوا من البحر وخير بوايد من الطرق المستديمة اللي تتم وياهم فترة طويلة وما تخترب. ولين اليوم احنا عايشين ترانا على الجاشع والسحناء والمالح، ما نصبر عنه. وهذا كان اختراع بدوهم، ابتكار ابتكروهم من بصرتهم ومن حايتهم، وحتى بنيانهم يعني كان مستدام. بنوا اول بادي بيوتهم من الدعون واليريد، شرى العرش وخيامهم من الشعر. عقب بنوا بيوتهم من اليص والحصى والمحار والمواد الطبيعية المتوفرة حولهم اللي توالم جوهم وتوالم المناخ. فكانت عندهم بصرة، كانت عندهم نظرة للأمور خطيرة، يعرفون يستغلون ويستفيدون من كل شيء حولهم عشان يتمون باجين وعشان يعيشون، يدورون حلول مبتكرة أو مبدعة جديدة عليهم، بس ما غلبتهم، سووها وطبقوها واستخدموها. ونينا بعد نرمس عن الزراعة، يعني الحين هاي أسلوب حياتهم كلها، وفي مشاغلهم وفي معيشتهم كلها، كم من الأمور اللي احنا طريناها اليوم كلها عايشة وجايمة على الاستدامة. فحتى الزراعة عندهم سووا لهم أنظمة سقي مبتكرة، تحتاج اليوم مهندسين كبار يتعلمون ويتخصصون. هم ما كانوا مهندسين دارسين، لكن هم كانوا مهندسين بالفطرة، مو بالدراسة ولا بالتخصص. طوروا لهم منظومة من المنظومات السقي المبتكرة اللي هي اليازرة للزراعة، وعشان ينقلون المياه. اليازرة كانت تمثل نظام زراعي تقليدي، ابتكروهم يدودنا عشان يجيبون المياه العذبة من الطوى ومن الآبار، ويسقون فيهم النخيل والمحاصيل في بيئاتهم الجاسية الأول. هذا يبرز الإبداع في إدارة الموارد المائية والطبيعية. سووا لهم الأفلاي، سووا لهم الشرايع، حفرة والطوى، هذه كلها من طرق الاستدامة اللي هم بدوها واللي هم عاشوها هلنا الأوليين. فاليوم هذه كلها تحافظ، هذه المنظومات كلها اللي هم بتكروها تحافظ على مكانتها كتراث حي، يعكس قدرة الأوليين على أنهم شقايل قدروا يتكيفون ويحفظون مواردهم الطبيعية، ويعبرون عن هوية ومهارة مجتمعنا اللي مخلفة علينا. فهاي كلها حلول هندسية بسيطة يمكن في الزراعة، لكنها مبتكرة بالنسبة لهم، عشان يسحبون المياه من الطوى لين السطح ويوزعونها على المزارع. هذه الآليات اللي سووها كلها هي أساس الاستدامة الزراعية الأول، ومصدر فخر اليوم لورث المجتمعات المحلية. ومن ناحية الأكل بعد، كانت عندهم ترى تغذية موسمية، يعني يعتمدوا على المنتجات المحلية والغذائية الموسمية، وطريقة حفظ الأكل شرات مطرينة بالتجفيف والتمليح، وهذا قلل من عندهم الإسراف وأن الأكل ممكن أنه ينهدر أو ينعق. هذه كلها قيم راسخة انتقلت لنا وانتقلت عبر الأجيال عشان تعزز الهوية الوطنية وتحمي مو بس البيئة. يعني هاي الاستدامة اللي هم بنوها في وايد من أمور حياتهم، في وايد من الجوانب، حمتنا بيئتنا، حمتنا صحتنا، حمتنا اقتصادنا، وهذا اللي رسخ مفهوم الاستدامة كورث حضاري اليوم. تعلمنا هذه الممارسات كلها وهذه الابتكارات كلها اللي بدوها الأوليين، القيم العظيمة أن احنا نعيش في تناغم ويا بيئتنا ويا الطبيعة، وتبين لنا كيف ممكن للتقاليد أنها تكون دليلنا لمستقبل أكثر استدامة. فالاستدامة اللي احنا نعيشها اليوم ما يت من فراغ، يت من بصرتهم، يت من حكمتهم، يت من خبرتهم، يت من ابتكاراتهم، يت من حايتهم والحايم والاختراع. إن شاء الله في ساعتنا الثانية بنرمس وياكم عن شو اللي ساعدنا اليوم على أن احنا نحقق الاستدامة في حياتنا اليومية، شقايل الفكرة تحولت لأثر مستديم، ومن ورث بدوبة الأوليين مخلف علينا ورؤية قيادتنا وصلنا اليوم لنهج وسلج راسخ في الابتكار والعمل بما يخص الاستدامة. خلوني أذكركم بس بسؤال حلقتنا لليوم مستمعينا، سؤالنا يقول متى نسمي الناقة صيفية؟ صيفية، متى تكون الناقة صيفية أو متى نسميها صيفية؟ شيء صيفية، شيء شتوية، شيء صفرانية، وشيء خرفية. فمتى نسمي الناقة صيفية؟ اليوم احنا قلنا صيفية، خذنا مصطلح الصيف عشان يكون سهل عليكم. لا، متى نقول صيفية؟ اليوم يوم حد احنا عندنا يطيح في العيد يسمونه عيد، ليش؟ لأنه طايح في العيد. نزيل يوم عندنا حد ينولد في موسم الحج يسمون مثلا، وايد عندنا حجية مولودة في الحج أو في موسم الحج، وقت المطر ممكن يسمون ولدهم إذا يسمونه على المطر اللي جايين مستبشرين بهالمطر وسموه. فالناقة متى يسمونها صيفية؟ بعد أكثر من كذي أساعد؟ تبون خيارات؟ أظني ما يبالكم وما فيكم حيلة يا مستمعين إذاعة الأولى. من عقب الفاصل مستمرين إن شاء الله وياكم، وبنكمل موضوع الاستدامة إن شاء الله اللي بدوبها الأوليين واللي بتكروها واللي إحنا عايشين عليها اليوم، وهذا الأثر ممتد أكيد فينا. خلونا بس نشوف الأسامي اللي مطرشة إجابات غلط على حسب صحيح. إنزين عندنا، لا ما شيء إجابات ما شاء الله، قلت أنا ما فيكم حيل وما تبون بعد اختيارات. مكملين ياكم إن شاء الله عقب الفاصل، تريونا.
عقب التراويح. عقب التراويح.
الساعة 10 في الليل في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
ستة عشر من رمضان.
سبع ريخ الله طول الليال وما يبات يعاني ويزقر بالعوا وعليه سحب المكدرات.
الأولى منكم وفيكم، منكم وفيكم.
كل واحد منا يعرف ويتساءل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين.
أبوينا أبوينا وديانا اللي عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى أن يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ضروب زمن.
اللي لا يعرف ماضيه يمكن يعرف حاضر يجي، ولا يعرف مستقبل اللي هو.
عقب التراويح ويا شيرين سالم. ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، ونجدد الترحيب بكم ودي ثانية على أثير إذاعتكم الأولى لي منكم وفيكم. مستمرين ياكم في عقب التراويح، نرمس اليوم وياكم عن الاستدامة، هذا المفهوم العميق والمصطلح الجديد، لكن ما كان جديد في حياة أبوتنا، جديد علينا إحنا، ومصطلح يمكن نستخدمه الحين احنا ونتداوله اليوم، بس بدوه لنا الاوليين من سنين ومنين بطريقه عاشوها هم في معيشتهم بالفطره. رمسنا وياكم عن الغرس اللي غرسوه الاوليين وشقايل بدوا هذه الفكره، والحين ان شاء الله في هذه الساعه بدنا نرمس عن الاثر الممتد لنا منهم في حاضرنا وفي وقتنا هذا وفي هذا الزمان، وشقايل الفكره تحولت لاثر اليوم مستديم من ورث مخلف علينا ومن رؤيه قيادتنا. وصلنا الحمد لله اليوم لنهج وسلج راسخ في الابتكار والعمل. نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم، سؤالنا يقول: متى نقول عن الناقة صيفية؟ متى نسمي الناقة صيفية؟ هل يوم تطيح وتنولد في الصيف، ولا يوم تنولد في الشتاء؟ يلا، متى نقول عن الناقة صيفية؟ يوم تنولد وتطيح في الصيف، ولا يوم تموت في الشتاء؟ على 4477 نتريى مشاركاتكم مستمعينا، ولا تنسون اسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم في رسالة نصية واحدة، في نفس الرسالة تكتبون الإجابة والاسم، وفالكم إن شاء الله الفوز. بنسحب على الفائز في آخر الحلقة إن شاء الله، اللي بيفوز يعني ب1000 درهم مقدمة من إذاعة الأولى. أيوة حين تي أنا تي طريتوني على هذا التفاعل، الحين من عقب ما عطينا الخيارات ورا بعض طلقة المسجات قامت تتهل. كان قلتوا من قبل البارحة قلتوا غششينا، اليوم ما حط رش غششينا، قلنا سهل. يلا بعد بنحاول ان حوز مغروم نسهل عليكم ان شاء الله. نرمس ونكمل ياكم مستمعينا عن الاستدامة. قلنا تغير مفهوم العيش اليوم المستدام من فكرة نظرية لضرورة تفرضها اليوم علينا التحولات البيئية والصحية والاقتصادية السريعة في حياتنا. الضغوط اليوم المتزايدة على الموارد الطبيعية تخلينا اليوم احنا فعلا يعني تبين لنا أهمية هذه الاستدامة، وتحولت الاستدامة ويا مرور الزمن لجزء أصيل في الموروث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات. واهتموا بالحمد لله شيوخنا من يوم حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه لين يومنا هذا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، اللي كان وما زال يؤمن بأن حماية الإنجازات ومواصلة مسيرته تتطلب منه تحقيق التوازن بين الأول وبين الحين، بين الحداثة وبين أن نحافظ على الموروث من العادات والقيم الأصيلة للمجتمع، وبين التوازن والحداثة أكيد. فالحمد لله اليوم بلادنا إحنا عندها سجل كبير وحافل من المبادرات ومن الممارسات اللي تعزز الاستدامة على المستوى المحلي وحتى على المستوى العالمي. ويمكن كلنا نحيد يوم أعلن صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه عام 2023 كان عام للاستدامة، وسلطوا الضوء على موروث الدولة الغني في هذا المجال، ومن عقب بعد وجه سموه بتمديد مبادرة عام الاستدامة، واستوى عام 2024 بعد عام للاستدامة. فحمد الله بلادنا اليوم تسعى جاهدة أن تحافظ على ورث الاستدامة اللي بدوبة هاليتنا الأول، وتحافظ أن تنقل هذه الاستدامة بتفاصيلها لكل الأجيال الحالية وحتى للمستقبل بمجموعة من الطرق والوسائل، من أبرزها اليوم يمكن نشوفها المتاحف. بلادنا الحمد لله اليوم ممزورة من المتاحف، هاي المتاحف كلها ممزورة بالمقتنيات اللي تجسد مكانة الاستدامة البيئية في مجتمع الإمارات عبر التاريخ طبعا. فعندنا في الدولة حول أكثر عن 55 متحف حكومي، هذا غير طبعا عن المتاحف اللي الحين قامت تظهر، المتاحف الشخصية والخاصة والقرى والأندية والجمعيات التراثية. فهذه المتاحف المنتشرة عندنا في البلاد هي واجهة ثقافية وتراثية مستدامة تعكس عندنا موروث وهوية عيال البلاد، وتعكس تاريخ البلاد الضارب في القدم. فتشكلنا اليوم في الوقت نفسه بعد هذه المتاحف جسر يربطنا احنا اليوم بماضينا، ويربط عيال المستقبل بعد بماضيهم. فمعالم حضارية تعكس نجاح الإمارات في أن تتبنى وتطبق أحدث التوجهات اليوم والأفكار العالمية في مفهوم الاستدامة الثقافية. يعني إذا جينا بنرمس عن متحف الاتحاد، متحف الاتحاد يروينا تاريخ الإمارات، إذا جينا بنرمس عن متحف البحري في أبوظبي ومتحف الصاروي ومتحف الشارجة للفنون ومتحف الشارجة للحضارة الإسلامية، متحف رأس الخيم الوطني، متحف عيمان ومتحف الفجيرة وأم القيوين، كل هذه المتاحف تروي لنا تاريخ وغير كذا، يعني فيها وايد من المقتنيات اللي كانت هي ورث وما زالت ورث، اللي كانت يعني هي مخلفة من جدودنا. فهذا كله يخبرنا أن هذه المتاحف اليوم لها دور كبير في أن تحاكي التاريخ والتراث. تبرز متاحفنا اليوم شغف بنا بعد بالمستقبل، يعني وقوة الأفكار المتفردة عند هالبلاد وعيال البلاد، الأفكار المعطاءة اللي ابتكروها واللي ما زالوا بعدهم يبتكرون ويعطون في هذا المجال. فتمثل واجهات مستدامة لها تأثير إيجابي اليوم في أن تبني مجتمع ألفيتنا الثالثة، فتلعب دور مباشر كبير في صنع وصياغة سياسات التعاون والتفاهم بين الشعوب. هذا غير عن دورها في أنها هي تمد جسور التواصل الثقافي والمعرفي بين الشعوب اليوم، وتعزز بعد هذه المتاحف قيم التسامح والحوار من وراء الاستدامة اللي موجودة من خلال المقتنيات في هذه المتاحف. ففي عصر التكنولوجيا اليوم والابتكار لازم أن احنا نطور من هذه الدروس اللي احنا أخذناها واستفدنا منها اللي عطونا إياها هاليتنا، نطبقها بأساليب جديدة، منها مثلا إصدار قوانين وقرارات حكومية قمنا نلمسها الحين ونطبقها في زمننا هذا. يعني يوم حضروا عندنا أن احنا نستخدم الأكياس البلاستيكية في الإمارات وفرضوا عليها رسوم بسيطة ورمزية، هذا أدى عندنا أن احنا نخفض استخدامنا بنسبة كبيرة، وايد من الناس ما قاموا يستخدمون هذه الأكياس البلاستيك اليوم. فهاي خطوة مهمة بعد للاستدامة. اليوم وايد من المبادرات المجتمعية اللي تطلقها بلادنا، مثلا مبادرة البيت المتميز بيئيا اللي أطلقتها مؤسسة الشيخ محمد بن خالد النهيان الثقافية والتعليمية، فهاي المبادرات تدعم توجه بيئي مستدام، أن الواحد لازم يكون عنده وعي للبيئة في مجتمع. فيطبقون مثل هذه القوانين والمبادرات اللي تعكس التزامنا اليوم إحنا عشان نحمي بيئتنا، وكيف ممكن أن احنا بالابتكار هذه الأمور وهذه المبادرات تعزز عندنا ممارسات الاستدامة. فالاستدامة في جوهرها مو بلا بس، يعني احنا نرمس يوم نرمس عن الاستدامة هي بس تخص البيئة، الاستدامة ممتدة وتشمل يعني اليوم وايد من أمور حياتنا عشان نحافظ احنا على القيم والثقافات اللي تشكل أصلا جوهر مجتمعاتنا. فهي تعكس رؤية شاملة تربط بين اهتمامنا وعنايتنا احنا بمواردنا اليوم الطبيعية وتقديرنا بعد لتراثنا الأصيل. ففي كل خطوة احنا نخطيها جدا استدامة البيئة ولا غيرها من أنواع الاستدامات، احنا نحافظ بعد على التقاليد وعلى العادات اللي احنا ربينا عليها واللي تعلمناها من هاليتنا، واللي تعلمنا الاحترام المتبادل بيننا وبين الأرض اللي احنا عايشين عليها وبين مواردها بعد. فجيلنا اليوم وجيل عيالنا باكر مدعوم الحمد لله بالتكنولوجيا والابتكار، شالين على ظهورنا اليوم احنا مسؤولية كبيرنا، ما وقفت الاستدامة هم بدوها الأوليين وقفت عندهم، لا احنا شالين اليوم على ظهورنا هذه المسؤولية الكبيرة، وهذه المسؤولية ما تكون بس بأن احنا نطبق حلول مبتكرة، لكن تمتد بعد لضمان ان احنا تكون هذه الحلول متناغمة وماشية ويا قيمنا الثقافية والاجتماعية، نستفيد من الدروس اللي احنا تعلمناها من ماضي دودنا ونواجه التحديات اليوم وخص البيئية بروح الإبداع والتجديد، وبكذا نقدر ان احنا نبني جسور بين العراقة والحداثة، وتكون اكيد الاشياء متوازنة محافظين على توازن دقيق بين ان احنا نتطور وبين احنا انتم محافظين على الاستدامة. فلو نرمس اليوم عن ابرز جوانب الاستدامة اللي احنا نعيشها في زمننا هذا وفي حياتنا اليومية، يعني يوم يحثونا من يوم احنا صغار على ترشيد استهلاك الموارد، واليوم احنا يوم نبدأ نستخدم مثلا ونعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، شرات الألواح الشمسية الطاقة الشمسية، ويوم احنا نقلل مثلا من الإسراف في المياه، يوم احنا مثلا نحد من الاستخدام الكبير للكهرب في البيت من خلال الأجهزة المنزلية وغيرها. هذه او هذا الشيء يعتبر جانب من جوانب الاستدامة عندنا، من ممارسات يومية احنا نسويها في ظل الاستدامة. اليوم إعادة التدوير اللي إحنا نعيشه في مجتمعنا، والحمد لله رب العالمين يعني موفريننا اللي هم في كل بقعة وفي كل منطقة وفي كل فريج عندنا يفرزون النفايات عندنا ويعيدون استخدام هذه المواد القابلة لإعادة التصنيع، شرات البلاستيك، شرات الورق والغراشة والزجاج. هذا كله يقلل عندنا من التلوث البيئي ويوفر عندنا موارد جديدة بدون ما احنا نضر بيئتنا او نستنزف مواردنا في الأرض. فعندنا حاطين لنا أماكن مخصصة بأن احنا نحط كل شيء في مكانه، بحيث انهم الدولة يعني والجهات المعنية والمختصة تعيد تدوير هذه المواد ويستفيدون منها بعد بطريقة والثانية. هذه جانب أو هذا جانب من جوانب الاستدامة. اليوم يوم إحنا ندعم المنتجات الصديقة للبيئة، يوم نختار مثلا حق بيوتنا مواد تنظيف ولا منتجات تكون مبسامة، تكون مكتوب عليها أنها ما تضر بالبيئة، يوم إحنا نبتعد عن المنتجات الضارة للبيئة من بلاستيك وغيرها ونستخدم المواد اللي هي ذات الاستخدام الصالح للمرة الوحدة. فالبدائل المستدامة هاي كلها الحمد لله عندنا موجودة، فإحنا جالسين أن نطبق قانون الاستدامة. اليوم يوم إحنا نركب في بيوتنا، يوم نجلس نشوف ونطالع وندور عن المواد مثلا من درايش، من أبواب تكون فعالة نركبها، استخدام مواد في البناء تكون مستدامة تقلل من استهلاك مثلا الطاقة اللازمة حق سواء التدفئة ولا التبريد، هاي كلها بعد من ضمن ممارسات الاستدامة اللي احنا نعيشها في حياتنا اليومية. يوم نهتم بجودة الهواء اللي احنا نتنفسه اليوم، يوم نبدأ نزرع النباتات، يوم نبدأ نزرع الشير، يوم نقلل من استخدام الأشياء الكيماوية ومن الأسمدة وغيرها والمعطرات الكيميائية، ونوفر التهوية الجيدة، هاي كلها تقلل من الملوثات في بيوتنا وتحسن عندنا صحتنا أكيد التنفسية بعد. كل هذه الجوانب تندمج عشان تشكل نمط حياة احنا نعيش اليوم بأسلوبنا، ماشيين على النهج الأولي اللي كانوا عايشين أهلنا الأوليين، لكن يوالم حاضرنا، يوالم أسلوب حياتنا اليوم، ويرد بالنفع أول بادي على الفرد والأسرة، ومن ثم أكيد يرد بالنفع على مجتمعاتنا أكيد. فيوم إحنا نقدر نتعامل وتكون عندنا القدرة على أن إحنا نتعامل ويا التحديات البيئة والصحة، فإحنا جالسين نعيش منظومة الاستدامة الحمد لله. فحتى من الناحية الصحية كيف تعزز الاستدامة اليوم جودة الحياة والصحة في مجتمعاتنا اليوم، وكيف ان احنا نقدر تخلي هذه الاستدامة الصحية تأثر على نمط حياتنا بعد. كل هذه التفاصيل ان شاء الله عقب الفاصل.
عقب التراويح. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
شيخة قومي ازقري ابوك السحور ذاهب.
حاضر.
بوي ما شي باجي يعني اذن الفجر كان بتتسحر.
احسنتي، اليوم بتعشي مأخر ما رمى تسحر.
لو لقم ابوي السحور زين يكون ما تتعب باكر في الصيام، انت راعي سكري وضغط.
من كذي ما رمى تسحر يكون ما تعب.
ادري ابوي، لكن لازم في اكل يوالم اللي عندهم اي مشاكل صحيه، وانت شوف اللي يوالمك وما ياثر على عوقك.
تنقى ويا خبيره التغذيه ندى اديب.
حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم في فقرتنا التغذويه تنقى. فقره نتنقى فيها الغذاء بعقل وحكمه، ونختار اللي يفيد صحتنا قبل ما نترس الصحن، ونتعلم كيف يكون الأكل نعمة مو بنقمة. خلوكم ويانا، واليوم إن شاء الله النصيحة والمعلومة التغذوية من صوبي، وما عليكم إلا تتنقون الصح. أنا اليوم تنقيت لكم مسألة الطعام الدسم، هذا يعني ينتعش على قولتهم ينتعش سوقه في رمضان، ما بين وجبتي الإفطار ووجبة السحور، وما بينهما خاصة عاد اللمات والعزايم والقعدات والتجمعات. شيء جميل اللمات والقعدات ولمة الحبايب والأهل والأصدقاء، لكن تكثر فيها ما لذة وطاب من الوجبات، وخاصة بتكون ثقيلة على ثقيلة، شو عدة سامة ها؟ لكن ننسى أنه ورانا معدة، ورانا جسم، ورانا صحة، وإن لبدنك عليك حقا. فما نبغى بعدها ندخل على طول في مركز الطوارئ في المستشفيات بعيد الشر، والحقونة ومغص وتعب وثقل وضغط وسكر وغيرها، عشان بس أهملنا. فلازم نكون واعيين وناكل باتزان وبعقل وبحكمة وبوعي شديد. اليوم لأني تنقيت عن الطعام الدسم، فنبى نتكلم عن تأثيره. يوم أقول طعام دسم يعني الأطعمة الدهنية، وخاصة المقلي فيها. وانتوا عاد تعرفون أكثر شيء يطلع في رمضان المقلي أكثر شيء، كان سمبوسة، القيمات، الحلويات اللي كلها تنقلي بسمن وهالأمور كلها. فهاي أسوأ ما يكون إذا خليتوها في وجبة السحور، والله حرام. عندكم وجبة الإفطار، عندكم عقب وجبة الإفطار، وتحركوا وحرقوا الطاقة وسووا اللي تسوونه وتضبطون أموركم، لكن من تدخلون بعد الساعة 12 المفروض هني تراعون أكثر وجبة السحور، وأنها تكون صحية متوازنة نافعة للجسم، عشان هي اللي تقومكم ثاني يوم بنشاط وحيوية وطاقة وتركيز عالي لأداء المهن ولا التحصيل الدراسي وغيرها. فالأطعمة المقلية وخاصة يعني لمتروسة دهون يعني هي أسوأ ما يكون، ولها تأثير على صحة الصائم أثناء النهار. فحد يقولي زين بالضبط خبرينا عن هاي يعني مسألة المقليات اللي تطرونها، يعني ليش خطيرة بالذات حق الصائم؟ خلونا نعطيكم الأسباب. أول سبب، أنتوا تعرفون أن المقليات يعني فيها كمية عودة من الصوديوم، وفيها كمية عودة من الدهون، وبالتالي هي تزيد الجفاف في الجسم. لأن أنا عشان يصير عندي تمثيل للدهون في الجسم، تمثيل يعني يصير عملية هضم وتحليل واستقلاب للدهون، يبالها ماي. وين تجيب الماي؟ الجسم يدور على الماي اللي فيه فياخذه، فيسحب كل السوائل من الجسم، معناته عطش قوي من أول ساعات الصيام. إذا أول مشكلة في المقليات في وجبة السحور أنها تسبب عطش شديد طول اليوم، عطش شديد. هذه يعني وحدة من الأسباب. شيء ثاني عندنا أنها في احتمالية أنها ترفع الارتجاع والحموضة. في ناس أساساً عندهم حموضة من مشاكل، فالدهون هني والمقليات تسبب ارتخاء في الصمام المريء، والحموضة هني تزيد، وخاصة يوم الواحد ياخذ وجبة السحور اللي متروسة دهون ومقليات ويرقد، هني يحس ان الحموضة طالعة فوق في المريء وما يعرف حتى ينام، وارتجاع وغيره. الشيء الثالث اللي هي القولون. القولون ترى وايد مهم، يعني من ضمن الجهاز الهضمي الهام جدا، واللي لازم تحرصون انه يكون نظيف وما في سموم متراكمة عليه ولا يلتهب، لانه لو التهب واستمر في الالتهاب اصبح يعني التهاب مزمن للقولون، قد يؤدي احد السنوات بعيد الشر الى سرطان القولون، والانسان ما يعرف حتى ينام، ما يرتاح مع التهابات القولون المتنوعة العصبي وغيرها. فيوم يتهيج القولون بسبب الأطعمة المقلية وغيرها، ما يتهيج ويتعب فيه إلا اللي أساساً كان عنده قولون عصبي، فهني يزيد من نوبات القولون العصبي اللي هي الأطعمة المقلية أو الدهنية، ويسبب غازات ويسبب انتفاخات وألم، هو في غنى عنه. المقليات خطيرة على الصائم في وجبة السحور لأنها تسبب جوع مبكر، ورغم أنها أكلة دسمة، بس دسمة لأن قلنا فيها دهون، لكن دائما المقليات خذوها قاعدة ترفع سكر الدم بسرعة وتنزل بسرعة، مدام نزل طلع ونزل بسرعة خلاص النتيجة معروفة، يوع، خلاص النتيجة معروفة، صداع، ومعاها ضعف النشاط البدني والذهني. غير أعطيكم السبب اللي عقبه، إن اللي ياخذ وجبة السحور من أطعمة مقلية وفيها دهون، لا تتوقعوا إنه بينام نومة هنية، لا حشا، أرق، صعوبة في النوم، لأن هاي الدهون الثقيلة شو تسوي؟ تربك الجهاز الهضمي في الوقت اللي المفروض فيه الإنسان مستعد إنه لازم يرقد. فنومه مضطرب، معناته ما في جودة في النوم، ما يعيش كل مراحل النوم، هي 4 ما أدري 5، غير حق مرضى عاد السكر ومرضى القلب ومرضى الضغط، دهون في فترة السحور، يعني أطعمة مقلية وعالية الدهون حقهم، لا هذا خطر، لأن المقليات معروفة عالية في الملح وعالية في الدهون فترفع ضغط الدم، وعالية في الدهون المهدرجة معناتها ترفع الكوليسترول، مو بزين حق مرضى القلب، ويعني كربوهيدرات مع دسامة ترفع السكر بشكل سريع ومفاجئ، مو بزين حق مرضى السكري. فالمسألة ما تحتاج إلا أن تبدلون، حطوها في الفطور، والسحور دائما أقولكم طبيعي خفيف حلو. وهني نحب نقول في هالنقطة بعد أن الأضرار ليش أقوى في فترة السحور، لأن الجسم بعدها يدخل يوم يقوم يدخل في صيام 12 13 14 ساعة بدون ماي، فالهضم البطيء عند النوم وايد مهم، لكن هضم سريع مشكلة. الهضم دائما يبطئ أثناء النوم وهذا أمر طبيعي في الجسم، فليش يصير الهضم بطيء وقت النوم؟ لأن أثناء النوم الجسم يوجه طاقته حق الترميم، يوجه طاقته حق الراحة مو بحق الهضم، حركة الأمعاء تراها تقل، لأن النشاط العصبي مرتبط بالهضم فيهدى بعد هو لأنها فيها رقدة، حتى أفرازات العصارة الهضمية تنخفض في فترة الليل، الاستلقاء بشكل مباشر كي ينسدح على الشبرية بعد الأكل يبطئ تفريغ المعدة، فيستوي ثقل في المعدة، حرقة، ارتجاع، انتفاخات، غازات، نوم مو مستمر ومريح، لا متقطع. فنصيحتي أنا أقول أن خلوا بين آخر وجبة والنوم يعني ساعة ساعتين 3 ساعات، بحسب إذا كانت وجبة سحور خفيفة مال بو 3 حبات أوكي قبلها بربع ساعة بنص ساعة، لكن إذا كانت يعني وجبة صحية بس يعني مكونة من كل المجاميع الغذائية قبلها بساعتين أو 3 ساعات، إذا اضطريت تاكل مباشرة قبل النوم أرجع وأقول لك وجبة خفيفة، روب، شوربة، فواكه، لكن مقليات لا، أكلات ثقيلة لا، قهوة ومنبهات قوية لا، حلويات دسمة مستحيل. أعتقد أن لو خذيت وجبة ثقيلة لازم تتحرك، لازم تتحرك عشان تحرق والمعدة تشتغل في الهضم ولا تستعيل على النوم. أما أخذ وجبة ثقيلة وارقد، أنت سببت حق عمرك الجفاف، سببت حق عمرك التعب، سببت حق عمرك اضطراب هضمي وعطش غير محتمل. فهذه دائما نوجهها للناس اللي يعتقدون إذا خذيت وجبة ثقيلة أنا كذي يعني سويت بكا بحق عمري في فترة الصيام، ما ينفع. المعدة هني غير عن معدة أي نوع ثاني من المخلوقات اللي رب العالمين حطها، في حيوانات مشترة غير، في سنام الناقة اللي يحجز الماء غير، نحن مكون آخر، إنسان خلق في أحسن تقويم وله معايير ونسب في الجسم. فالبدائل هنا الصحية اللي أنصحكم فيها شيء ممتاز للسحور، ما تأخذون شيء اسمه مقلي ولا مدهن في فترة السحور، وخاصة آخر 3 ساعات قبل ما يأذن أذان الفجر. أنا أبا دايما أول شيء البروتين اللي يعطيني نوع من الشبع ثاني يوم، والبروتين يعني يا حالات يداتنا يوم ياخذن خبز رقاق، يا حالات الله يرحمهن رحمة واسعة يحطن هاللبن على خبز رقاق ويحطن فوقه دياي مشوي، يعني حتى يفهم ما شاء الله عليه دياي مشوي ويعقن يلده وياكلن هاللحم هالدياي المشوي صدر ولا ورج عكيف، وياكلن صج بروتين طبيعي، صج بروتين صحي، لا في مقليات، مشوي مشوي، واللبن يعني بروتينات ثانية من منتجات الألبان ياخذنها معه خبز رقاق. فأنا أقول من بدائل الصحية الممتازة في عندنا بيض مسلوق، في عندنا لبن، لبنة، روب، قليل الدسم ولا جبن، قليل الملوحة، وهاي تركزون عليها، وقروا البطاقة الغذائية هي أسهل لكم لاختيار أفضل في مسألة الأجبان البيضة، ما أقول الصفرة، الصفرة ترها شيء سيئة. غير تبون ما تبون دياي، تبون سندويشة تحطون فيها تونة، تونة بالماء معلبة اللي تم تعليبها بالماء وليس بالزيت، لأنها تكون اللي بالزيت عالية في السعرات الحرارية وفي الدهون. ودائما قربوا عليكم البذور، بذور السمسم، بذور حبة البركة، بذور الشيا، بذور الكينوا، هاي كلها دخلوها في السلطة، دخلوها في الروب، دخلوها في أكلكم، لأنها لها فايدة عظيمة وكبيرة. أما بدائل النشويات كبديل صحي ممتاز حق وجبة السحور، خذوا الخبز كامل النخالة، الأسواق متنوعة فيها أنواع الخبز. ما عليكم إلا تقرون البطاقة الغذائية، بس قروا البطاقة الغذائية، ما عرفتوا استفسروا من خلال اختصاصي التغذية الموجودين في المستشفيات، في المراكز الصحية، تواصلوا مع اللي يكون لهم برامج مثلا ثابتة في القنوات الإذاعية أو التلفزيونية، اسعوا إنكم تسألون. كخبز كامل النخالة، حبوب كذي مثل حبوب الإفطار كاملة النخالة مثل الشوفان وغيرها، هاي بديل نشوي رائع. حبيتوا تسلقون بطاطا مثل ما قلنا، مثلا سويتوا بطاطا في وجبة الإفطار، خلوا وحدة ثانية حق وجبة السحور مسلوقة، شوية شي على قولتهم سوتيه في زيت الزيتون عشان تعطيكم نكهة، مع شوية أعشاب ملوحة خفيفة إذا تبون، أو أي نوع بهارات خفيفة جدا عشان ما تعطشكم. تبونهم مشوية حالات بعد، خاصة الفندال يوم يكون مشوي، أو حمص أو فول بدون إضافات زايدة من زيت الزيتون. أما الدهون الصحية اللي نحتاجها بعد حق وجبة السحور، في عندنا زيت الزيتون اللي حطيناه في واحدة من هالوجبات اللي ذكرناها، أو مكسرات خفيفة قد قبضة الإيد، غير مملحة، خام، مكسرات خام منوعة أحلى شيء، قد قبضة الإيد أكلها، أغطصها في مثلا روب ومع بذور الشيا أحلى وأحلى. قطعة أفوكادو، هاي ترى دهون صحية، أخذ نص قطعة كلتها اليوم، باكر أخلي الثانية حق وجبة السحور الثانية، لأن عطتني ألياف فيتامينات معادن، لكن عطتني دهون صحية، نص حبة أفوكادو مو بلازم تكون كاملة. والسوائل اللي تمنع العطش، رقم واحد الماي، ورقم اثنين وثلاثة وعشرة الماي، بعدها اللبن، الروب، وكم حبة تمر تنهون فيها مسألة السحور. وايد أحاديث تذكر فيها أهمية التمر في وجبة السحور، فالمقليات أسوأ اختيار للسحور، لأن نذكركم أنها تسبب عطش قوي وثقل المعدة وتعطل في النوم، ترفع مخاطر الصحية للصايم وتسبب خمول وجوع مبكر. والبديل وجبة خفيفة قليلة الملح قليلة الدهون وغنية بالألياف والبروتين. كلماتنا انتهت، وأثرها إن شاء الله يبقى. وتذكروا دائما غذاءكم اليوم يصنع عافيتكم باكر. نطوي ونختم فقرتنا ونفتح باب العافية مع لقاءات متجددة. مع السلامة.
تنقى
بالواحد منا يعرف ويتسأل عن ماضيه، كيف عاشوا أبويه وأسلافه السابقين.
أبوينا أبوينا وديانا اللي عنده بوش ولا ما عنده بوش،
حتى أن يعرف كيف يقدر يعيش ويتخلص من ظروف زمن
اللي لا يعرف ماضيه لا يمكن يعرف حاضر يجب ولا يعرف مستقبل
اللي هو. عقب التراويح ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم، سهلا مستمعينا الأكرام، استمرون ياكم في برنامجكم عقب التراويح. نرمس اليوم وياكم عن الاستدامة وجودة الحياة اللي بدوبها لنا الأوليين وامتدت واستمرت عدنا في زمننا الحالي. وأذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، سؤالنا يقول متى نسمي الناقة صيفية؟ متى نسمي الناقة صيفية؟ هل يوم تنولد في الصيف ولا يوم تموت في الشتاء؟ يوم تنولد في الصيف ولا يوم تموت في الشتاء؟ متى نسمي الناقة صيفية؟ على 4477 نتري مشاركاتكم ياسمكم الثلاثي والنعم فيكم كلكم في رسالة نصية وحدة. نكمل ياكم عن أثر الاستدامة على جودة الحياة والصحة. يعني كنا نرمس عن الاستدامة البيئية، وتراها الاستدامة البيئية مرتبطة بالاستدامة الصحية ومرتبطة بصحتنا. احنا اليوم يوم نحافظ على بيئتنا الاستدامة البيئية هذه تراها تأثر على الصحة بشكل مباشر وبتأثر على نمط حياتنا من خلال مجموعة من الفوائد العملية اللي تظهر في سلوكنا احنا كل يوم، سواء كانت في البيت ولا في الأشغال وفي حياتنا العامة. فيوم احنا نتبنى اليوم عادات صديقة للبيئة، هذا ما ينعكس بس في ان احنا نقلل البصمة البيئية، لكنه يحسن بعد من مستوى الراحة، يقلل عندنا من المخاطر الصحية طويلة الأمد. يعني يوم رمسنا وقلنا ان احنا نقلل من التلوث داخل البيت من خلال استخدام منظفات مثلا غير سامة، من خلال تركيب أجهزة تهوية فعالة، من خلال انخفاض التعرض للمواد الكيميائية، هذا كله يقلل عندنا من مشاكل الأمراض والمشاكل الحساسية من الأمراض التنفسية وغيرها، ويحسن عندنا جودة الحياة أو جودة الهواء عندنا في البيت. فإحنا نعتمد مثلا يوم نعتمد على فلاتر الهواء في بيوتنا، نصلح مثلا أي تسريبات للبيبات أو للمياه في بيوتنا، نخزن المياه بطريقة صحيحة وصحية، هذا كله يحافظ على نقاء البيئة في البيت ويمنع من انتشار البكتيريا والجراثيم، واللي بدوره يحسن أكيد صحتنا وأكيد بعد يأثر على بيئتنا حتى من خلال تعزيز الصحة الجسدية والنفسية. يعني إحنا اليوم يوم نزرع بيوتنا ونزيد المساحات الخضراء في البيوت، ويوم نتعرض للشمس والضوء الطبيعي ونمارس أنشطتنا، شرات المشي أو مثلا السياكل في فرجان تكون صديقة للبيئة، إحنا بهالطريقة ندعم صحتنا الجسدية ونقلل من التوتر والضغط النفسي. فهذه الأمور كلها تخلينا نحن يعني نستثمر في صحتنا وتساعدنا أن احنا نقلل حتى يعني من الأشياء الضارة، سواء كان علينا ولا على البيئة. يوم احنا اليوم قالوا لنا الأوليين اصرف لو من البحر تغرف، كانوا يوصونا نحن ما نصرف في كل أمور حياتنا، مو بلا بس في الأكل ولا في اللبس والمشترى. يعني يوم نخطط اليوم احنا التخطيط الصحي للوجبات، نخطط ونعرف شو بناكل طول الأسبوع، نشتري بقياس، نحفظ الزايد من الأكل ولا نجسمه، نختار منتجات مثلا تكون عضوية وموسمية، تقلل من الإسراف وتحسن جودة التغذية عندنا، هذه كلها نتائج تصنع عندنا بيئة معيشية أكثر صحة وراحة وتحط أسس قوية لنمط حياة مستدام لكل أفراد الأسرة، وبالتالي ينعكس هذا بعد على مجتمعنا. فخطوات يمكن عملية بسيطة احنا نسويها لتطبيق الاستدامة البيئية تساعدنا في حياتنا اليومية وتساعدنا في صحتنا. نغير أشياء بسيطة يعني في أسلوب حياتنا، ونحول مبادئ عامة لممارسات تكون واقعية قابلة أنها تتنفذ ضمن روتيننا اليومي بخطوات عملية، هاي كلها تخلينا احنا اليوم نحقق ونوصل للاستدامة. يعني يوم اليوم يحثونا ويقولون استخدموا الليتات اللي هي توفر الطاقة اللي هي الاي دي، يوم يقولون مثلا بندوا الكهرباء والأجهزة الكهربائية في البيت إذا أنتم ما كنتوا في حياتها ومن عقب ما تستخدمونها، يوم يحثون على أن احنا ندوم نسوي صيانة للأجهزة ونستفيد مثلا من الضوء الطبيعي في النهار، هاي كلها لترشيد الطاقة عشان في النهاية تكون الطاقة هاي مستدامة ما نهدرها احنا. اليوم يوم يوفرون لنا سلال مخصصة ومنفصلة للنفايات سواء كانت الورقية والبلاستيك والزجاجية، ويدعمون عندنا برامج إعادة التدوير في الفرجان وفي المجتمعات والمجمعات السكنية، هاي كلها بعد تحثنا على الاستدامة أكيد. فالأوليين دينا بننتقل من استدامتهم لين جيلنا هذا، فالمسألة مو باللهي بس ان احنا نحافظ على الماء او نقلل من استهلاكه واسرافه، لكن اصبح الموضوع عمق وايد ان احنا شقايل نخلي الناس يشعرون بجيمة الاشياء اللي عندهم ويحافظون على امتدادها لذاكرة كاملة، مو بالله بس التزام عابر نلتزمه احنا اليوم. فكانوا هم يقتصدون صح بس ما فعلوا أو ما سووا هذا لأنهم يفتقدون البدائل بس، لكنهم كانوا يحسون أن كل شيء حولهم مرتبط بدورة حياة متكاملة. فالماء هذا اللي كانوا يحافظون عليه لأنهم كانوا يتعبون عليه، الحمد لله إحنا اليوم الماء متوفر عندنا، هم كانوا يتعبون عشان يحصلون الماء، يحفرون الطوى ولا يجيبونه من مكانات بعيدة وغيره. الأكل يوم كانوا يسوونه بقياس عشان ما ينعق، هذا ترى هم يقدرون النعمة اللي في ايديهم وان هذا رزق جاينها من رب العالمين. ثيابهم كذلك يعني يحترمونها عشان انها قيمة تكون في اللي يملكونه، بحيث ان ما يأثر هذا الشيء بعد على بيئتهم. فكانت الاستدامة عندهم موجودة او تنبع من داخلهم، من شعور أخلاقي عندهم أن هذا الإسراف بيكون خلل في العلاقة بين الإنسان وبين النعمة، هو مو بخل، هو اقتصاد. فاليوم التحدي الصدقي يمكن مو أن احنا عندنا وايد من الموارد، لكن في سرعة الاستهلاك اللي احنا ياسين نعيشه. كل شيء متوفر الحمد لله ومتاح، كل شيء عندنا ممكن أنه يتبدل بسرعة، وهني يكون الغرس الجديم اللي غرسوه الأوليين أكثر أهمية، لأن احنا اليوم نحتاج أن احنا نعيد نبني هذا الحس الداخلي اللي فينا، أن احنا الكثرة هذه اللي حولنا والوفرة لازم ما تخلينا نغفل عن النعم، وأن كثرة الخيارات اليوم ما تلغي قيمة أن احنا نحافظ على هذه الخيارات بعد، لأن احنا ما نعرف باكر شو جاينا. فتحويل استدامة الأوليين لثقافة شعورية عند الجيل الحالي يبدأ من إعادة المعنى للأشياء، نحن نرد كل شيء لمعنى. اليوم الصغيروني لازم يعرف ليش الأوليين كانوا يودون ويحافظون على كل شيء عندهم، ليش كانت الأشياء عندهم تتم عايشة فترة طويلة وما تعول، ليش كانوا يصلحون أشياءهم إذا اختربت، إذا كانوا يقدرون يصلحونها ويكون التصليح هذا جزء طبيعي من حياتهم مو بعلامة نقص عندهم. فيوم احنا نفهم ونفهم عيالنا هذا الشيء، تكون الاستدامة مو بلا بس تعليمات، تكون وعي، يشوف أن كل شيء حوله له عمر وله قيمة وله أثر، فبيحافظ بالتالي على اللي في يده ويعرف قيمة اللي عنده. حتى في حياتنا اليوم في هذا الزمن احنا لازم نختار بعقل، نشتري بوعي، نستهلك بدون اندفاع، نفكر قبل ما نصرف. يعني نحن نمارس اليوم امتداد مباشر لهذا الورث اللي خلفوه علينا الأولين، لكن بصيغة اليوم كان توالم وتناسب زماننا هذا. والحلو بعد في الاستدامة اليوم إنه مو بس إحنا نخلي الاستدامة تكون محصورة في الأشياء، هي امتدت اليوم للعلاقات بعد. فشرات ما حافظوا الأوليين على الموارد، إحنا اليوم نحتاج إن إحنا نحافظ على الوقت، على الروابط، على الهدوء النفسي، لأن الاستنزاف مو بلا مادي، يمكن يكون في المشاعر والطاقة بعد. فعشان كذا نقدر نقول إن أعظم أثر تركوه الأوليين لنا هو أنهم علمونا أن الاستدامة مو باقتصاد في المادة بس، لكن توازن، اتزان في الحياة كلها. أن يعيش الواحد اليوم بدون مبالغة، بدون استنزاف، بدون إسراف، بدون ما يستهلك اللي عنده باكر لليوم، هاي كلها استدامة. ففي زمن السرعة يكون هذا الغرس الحمد لله ثابت، أن الحضارة الصدقية ما تنقاس بكم إحنا عدنا ولا بشو عدنا، لكن بقدرتنا على أن إحنا نخلي اللي عدنا يتم صالح للاستخدام ونافع وممتد الأثر أكيد. فاليوم أن إحنا نتحول لنمط وأسلوب حياة مستدام وصديق للبيئة بخطوات يومية تفرق ويانا وايد في تقليل التأثير، سواء كان على البيئة ولا غيرها من الموارد، وتحسين جودة الحياة تدريجيا. هذا يكون بالنسبة لنا مو بس تحدي معقد، لا، كثر ما هو التزام يومي يبدأ من تفاصيل صغيرة ويتوسع شوية. يعني أنت تبدأ بأول بادي كفرد، عقب كأسرة، ويوصل هذا كله للمجتمع بكبر عقب. فكل خطوة تاخذها وتبدي فيها وتشاركها وتبادر بها أنت كشخص اليوم، تساهم في أنك تحمي الموارد، تساعد أو تساهم في أنك أنت تحسن الصحة، تخفض التكاليف على المدى الطويل. وهذا مو بشيء جديد علينا، هذا مخلف علينا. فالاستدامة اليوم مسؤولية فردية وجماعية، كل قرار واعي يشكل خطوة في بناء مجتمع أكثر صحة وتوازن بيئي واقتصادي بعد. ولازم اليوم إحنا نسعى ونستكشف كيف ممكن ندمج التقاليد ويا الابتكار، وتحدي الأفكار التقليدية حول الاستدامة اليوم لازم بعد إحنا نتبنى هذه الأمور. كل واحد منا قادر أنه يسوي فرق ويترك بصمة اليوم، سواء كان بمشاريع تعليمية أو بحث علمي أو حتى بمبادرات مجتمعية أو بالتزام شخصي صدقي منه بمعايير هذه الاستدامة. وخلونا نتذكر بعد مستمعينا أن كل خطوة صغيرة ناخذها إحنا جدا الاستدامة هي خطوة منا لحماية تراثنا ولحماية كوكبنا. فالفرص والإمكانات الحمد لله موجودة ومتوفرة لنا عشان نبني مستقبل مستدام، ولابد علينا إحنا اليوم أن نستخدم اللي تعلمناه من ماضينا كأساس لهذا البنيان. والحمد لله هذا الغرس ما وقف عند زمانهم، لكن امتد لنا اليوم بصورة كبيرة وبصورة أو صور كثيرة. يوم استوى عندنا وعي بالمحافظة إحنا اليوم على وايد من موارد حياتنا، يوم إحنا نقلل من الاستهلاك، يوم إحنا نعيد استخدام الأشياء، يوم إحنا نحترم هذه الموارد. فإحنا لابد أن إحنا نبدأ من جديد ونرد لأصل قديم زرعوه يدودنا في تفاصيل الحياة اليومية. والأثر الحمد لله وايد غزير وعميق. اللي تم ثابت هو أن الاستدامة اليوم مو بلا سلوك، لكنها عرفتنا على طريقة تفكير جديدة وخلتنا نعرف أن الإنسان الصدقي مو باللي يصرف ويستهلك كثر ما هو الإنسان الصدقي اللي يعرف كيف يخلي الشيء الجليل والبسيط يكفيه ويسده. وش قايل؟ يمر على النعمة ويقدرها بوعي ويخليها تستمر من عقبه وتوصل بعد الغيرة. فأحلى ما في الاستدامة الصراحة عند الأولين إنها ما كانت مرتبطة بالإمكانات والموارد كثر ما كانت مرتبطة بالعقل والحكمة، عشان كذا تم أثرها حاضر لين اليوم حتى وإحنا نعيش زمان يمكن اختلف عن زمانهم، لأن المبادئ اللي تنبني على الحكمة ما يغيرها الزمن أكيد. والله يقدرنا إن شاء الله وياكم ويخلينا قابضين في سلج الأوليين في تحويل الأفكار هذه لممارسات، وتكون كل خطوة جدا الاستدامة فرصة لبيئة أفضل ومستقبل أكثر إشراق لنا وللأجيال الجاية. سؤال حلقتنا اليوم مستمعينا كان عن الناقة، متى نسميها صيفية؟ والجواب هو يوم تنولد في الصيف. فالناقة اللي تنولد في الصيف يسمونها صيفية، واللي تنولد في الشتاء يسمونها شتوية، واللي تنولد في الصفري اللي هو الخريف يسمونها صفرانية، واللي تنولد في القيض يسمونها خرفية، وهي موسم الخراف يعني خراف النخل فيسمونها خرفية. فالصيفية يسمونها لأنها تنولد في الصيف. وما شاء الله كل الإجابات اللي وصلت صح إلا كم من إجابة، ومن هلت صراحة الإجابات أنا ما رمت أقرأ المسجات لأن وراء بعض، فأحاول أني أنبه يعني بالإجابات الغلط. ما أذكر الأسامي، لكن في الإجابات بعض يمكن أنا شفت مسج أو اثنين اللي هم الغلط كانوا بلي أسامي، اللي آخر رقمه 401 بلي اسم والإجابة غلط، فلو ترد تعيد وتطرش الإجابة مرة ثانية. عندنا وفاء إجابتك صح، تقول طمنونا إذا إجابتنا صحيحة. إجابتك صحيحة يا وفاء، أكدولي إجابتي زاكم الله، تقول يمر على حمل الناقة 6 شهور وتوافق هذه الفترة دخول فصل الصيف، أكدولي إذا إجابتي صحيحة. نعم صحيحة يا ميثة، وفالك إن شاء الله الفوز والناموس. وكل اللي جاوبوا الإجابة اللي هي تنولد في الصيف ويسمونها صيفية إجاباتكم تراها صحيحة، وإن شاء الله بنسحب على الفائز. بس خلوني مستمعينا أذكركم بحالات زايد الخير في حلقة باتشر. نعم حمد، إنزين الإجابة قلنا الناقة صيفية لأنها تنولد في الصيف، ونقول الناموس لحمد صويح سالم. حمد صويح سالم ألف مبروك يا حمد، فزتوا ويانا ب1000 درهم مقدمة من إذاعة الأولى. واللي ما فاز ويانا اليوم بحول الله أنه بيفوز باكر، واللي ما فاز واللي ما بيفوز باكر بيفوز إن شاء الله في الحلقات الجاية. وعندنا مسابقات في صابح رمضان وفي قايلة جوازات دبي، وبعد عندنا في دفاتر بن سليمان يوم الأحد. طبعا باكر ما شي قايلة جوازات دبي، لكن عندنا صابح رمضان ويختي عاشة البدواوي، وعندنا دفاتر بن سليمان في يوم الأحد إن شاء الله. ففالكم إن شاء الله الفوز والناموس. كل الشكر والتقدير لكم على المشاركة السموحة منكم على القصور مستمعين. نلقاكم باكر على خير في حلقة جديدة، حافظنكم الرحمن.
عقب التراويح